إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، فخطبة هذا اليوم بإذن الله جل وعلا تفسير وبيان لسورة من سور القرآن يسن قراءتها في كل جمعة، لا سيما أن كثيرا من الناس يقرأ بعض آياتها ولا يعرف معناها. ولمشروعيتها في يوم الجمعة اخترت أن أفسرها في خطبة الجمعة، ألا وهي سورة الغاشية التي نقرأها في صلاة الجمعة مع سورة الأعلى. فقد جاء في السنن بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية، وجاء في رواية: ولو صادف أنهما في يوم واحد قرأ بهما. أي لو صادف أن العيد والجمعة في يوم واحد قرأ في العيد بالأعلى والغاشية وقرأ في الجمعة بالأعلى والغاشية. وحكم قراءة الأعلى والغاشية في يوم الجمعة وفي العيدين سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليست واجبة، لأنه قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسورة المنافقون والجمعة، وقرأ عليه الصلاة والسلام هذه السور لعلل وحكم. قال بعض أهل العلم: لما في سورة الأعلى والغاشية لما في سورة الأعلى والغاشية من تذكير بأحوال الآخرة وتفكر في قدرة الله جل وعلا، سنة أن يذكر بها. حينما نقرأ في الأعلى أنه يعلم السر وأخفى جل جلاله، وأنه يعلم الجهر، وأنه خلق النبات، وأنه كذا وكذا، وأيضا في سورة الغاشية من خلق الإبل والسماء والجبال كما سوف يأتي معنا، وتذكير بأحوال الآخرة مما يشعر الإنسان بأنه في هذه الدنيا مسافر، وكأن محطات التذكير في هذا السفر كل جمعة، كل جمعة تذكرك بالحقيقة التي تنساها في ستة أيام. ستة أيام تمضي فنشتغل بالحياة، فتأتي الجمعة فتذكرنا بالمآل الحقيقي والمصير إما إلى جنة وإما إلى نار. فنسأل الله أن يدخلنا الجنة ووالدينا، اللهم آمين. يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتاك حديث الغاشية؟ ورد حديث ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام سمع امرأة تقرأ في بيتها هل أتاك حديث الغاشية، فبكى وقال نعم أتاني، نعم أتاني عليه الصلاة والسلام. وهل أتاك حديث الغاشية؟ الصحيح أنه سؤال، لأن بعض أهل العلم قال هل بمعنى قد، أي يعني قد جاءك حديث الآخرة، وسواء قد أو هل كلاهما معنى صحيح من اختلاف التنوع للتضاد. هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية قيل أنها القيامة، لأنها تغشى الناس بأهوالها وما فيها، يوم عبوس قمطرير شره وتشيب منه مفارق الولدان، هذا بلا ذنب يخاف لهوله فكيف بالمصر على الذنوب دهور. وقيل هي النار، لأنها تغشى الناس الذين فيها بعذابها وما فيها. والصحيح أنها القيامة لقوله جل وعلا: وجوه يومئذ، فأتى بالتنوين في قوله يومئذ كأنها مقدرة، أي وجوه في ذلك اليوم يوم الغاشية خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة، تعلق الغاشية باليوم بالظرفية، إذن هو ظرف زمان. وجوه يومئذ خاشعة، والخشوع السكون والذلة، فتلك الوجوه يظهر فيها الذلة في ذلك اليوم والعياذ بالله. وبدأ بالوجوه الخاشعة قبل الوجوه الناعمة مناسبة لقوله الغاشية، فإنها تغشى الناس بأهوالها، تغشى الناس بأهوالها. وعبر عن الجسد كله بالوجوه لأن الجسد هو الذي يعبر، لأن الوجه هو الذي يعبر عن صاحبه. يوجد وجه تراه فتقول هذا في سعادة، ويوجد وجه تراه فتقول هذا الإنسان في سعادة من وجهه. ولذلك سميت البشرى بشرى، لأنها تؤثر في البشرة وتؤثر في بشرة الوجه، فالبشرة التي في الخير يبتسم صاحبها فتؤثر في بشرته، والبشرة التي بالشر والعياذ بالله يعبس وجه صاحبه، يعبس وجه صاحبها فلا تراه إلا قد أثرت فيه هذه البشرة. وجوه يومئذ خاشعة، من أصحاب تلك الوجوه؟ من أصحاب تلك الوجوه؟ عاملة ناصبة. لما قرأ بعض التابعين، بعض الصحابة، لما قرأ بعض الصحابة قوله جل وعلا، قوله جل وعلا: هل أتاك حديث غاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، اسودت الدنيا في وجوههم وحزنوا حزنا شديدا، وذهبوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ألا ترى قوله جل وعلا عاملة ناصبة، يعني نعمل 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 وفي الأخير نتعب. ناصبة بمعنى تعب، تعب، نعمل نعمل ولا فائدة من العمل. قال: إنما نزلت هذه الآيات في اليهود، نزلت هذه الآيات في في اليهود. فقال أهل العلم والمفسرون أنها نزلت في الكفار، فوجوههم خاشعة ذليلة، لأنها أصحاب هذه الوجوه كانوا عاملين ناصبين. قالوا عاملة ناصبة، ما تفسيرها؟ لها تفسيران. التفسير الأول أنها عاملة في الدنيا بالكدح والتعب، وأيضا في الآخرة لا تجد إلا التعب والنصب، فلا ينفعها عملها في الدنيا، لأن الكفار لا يعملون إلا للدنيا، لا يعملون شيئا للآخرة. والدنيا مهما عملت فيها فإنك ستتعب، ستتعب، بنيت على كدر، وأنت تريدها طفوا من الأبدار، مستحيل، هذه هي الدنيا. والتفسير الثاني أنها عاملة في النار، فتكلف بسحب الأغلال والسلاسل والعياذ بالله، عاملة في نار جهنم ناصبة، تعب من هذا العمل، من كثرة العمل التي تكلف به في نار جهنم والعياذ بالله، تعبانة، تعبة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تصلى أي تشوى، تشوى هذه الوجوه وأصحاب هذه الوجوه في نار حامية. وأما المؤمن المسلم العاصي الذي لم يتب، المسلم العاصي الذي لم يتب، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يتقبل منا، حتى لو دخل نار جهنم فإن وجهه لا يحرق، فإن وجهه لا يحرق، لأنه وجه سجد لله، فيعرفون بآثار السجود في وجوههم حينما يخرجون بالشفاعة، والذين يشفع فيهم إخوانهم في الله في الدنيا، أصحابهم أصحاب الخير يذهبون فيقولون يا رب إخواننا كانوا معنا في الدنيا يصلون ويصومون فشفعنا فيهم، فيقول الله اذهبوا فأخرجوهم من النار. هل ترى نفع الصاحب الصالح حتى في الآخرة؟ أسأل الله جل وعلا أن يحمينا من نار جهنم إن لم يتب الله عليهم وإن لم يغفر لهم، فإن غفر لهم جل وعلا فلا يشعون أصلا بإذن الله جل وعلا. تصلى نارا حامية تشوى بنار وطفها جل جلاله. وهل تعلم أصدق من ربك؟ وهل تعلم أصدق من الله حديثا؟ وصفها الله بأنها حامية، لتخشاها أنت كذلك، لتخشاها. ومن اتصف بصفات المشركين وقلدهم يخشى عليه أن يحرق بهذه النار. من عمل في الدنيا لغير وجه الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من عمل في الدنيا لغير وجه الله جل جلاله، أو رأى الناس، أو نافق، أو راقب الناس ولم يراقب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإنه يكون عاملة ناصبة، يكون ضمن هذه الآية، وإن كانت نزلت في الكفار. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أعرج به أناسا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فقال جبريل
هؤلاء خطراء أمتي. هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ماذا يعملوا. كبر مقتا عند الله أن يقولوا ما
تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية. فمن كانت هذه صفاته من المشركين والكفار أو ممن لم يراقب الله جل جلاله يسقى من ماء، مع أنه يعلم أن الماء مغلي وأن الماء من نار، إلا أنه يطلب الشراب فلا يأتي له الشراب إلى عنده. ليس كأهل الجنة، أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم لا يتعبون ولا ينصبون، كل ما يريدون فيها سبحانك اللهم. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا رب، واسترنا بسترك يا رب. فيطلبون الماء ولكن الماء ليس بجانبهم، إنما هو في مكان آن بعيد، يسقى من عين، عين في جهنم، ولكنها عين آنية أي بعيدة، وقيل عين آنية مغلية، بمجرد أن يأتي ليشرب منها فقط يسقط جلد وجهه من على وجهه من حرارتها، من غليانها يسقط الجلد مباشرة من الغليان ويشرب. وسقوا ماء حميما فقطع قطع أمعاءه، فهم في حيرة، أهل النار في حيرة، يعطشون ولا يستطيعون الشراب، فتنقطع حناجرهم بغية الماء فيشربون فتتقطع وجوههم وأمعاؤهم. هذا كلام ربكم في كتابه جل جلاله، تسقى من عين آمن ليس لهم طعام إلا من ضريع. طعام أهل النار أنواع، منه الزقوم، شجرة ملعونة، شجرة ملعونة زقوم، نعوذ بالله منها. ومن طعام أهل النار غسلين، شوك، نفل. ومن طعام أهل النار ضريع، نعوذ بالله. ما هو الضريع؟ شوك قذر نتن يقطع الأحشاء. لما وهو معروف عند أهل البادية، فهو قبل أن يكون شوكا يسمى الشبرة، فإذا صار شوك حتى البهائم لا تأكله لأنه سام. لما نزلت هذه الآية ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال أهل قريش الضريع تأكله تأكله الإبل، الإبل عندنا، فتسمن به، وكذب. فرد الله عليهم لا يسمن ولا يغني من جوع، يجوع أهل النار يجوع، وهم يعلمون أن طعامهم نتن لا يؤكل، ولكن مضطرين للأكل. ماذا يفعلون؟ فيأكلون من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم قال الله بعد هذا الوصف لكم يا أهل المساجد، يا أهل الجمع، يا أهل السجود، يا أهل قيام الليل، يا أهل قيام النهار، يا أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا أهل أستغفر الله، يا أهل سبحان الله، يا أهل الدعوة إلى الله، يا أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا أهل الزكاة، يا أهل الصبر في الدنيا، يا أهل الأمانة، يا أهل الوفاء بالعهد، يا أهل تقوى الله جل جلاله. وجوه يومئذ ناعمة، بمجرد أن تنظر لتلك الوجوه أسأل الله أن يرزقنا ذلك الوجه وأن يجعلنا منه، مجرد أن تنظر إليه ترى فيه النعمة، ترى فيه النعمة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. إذن الإيمان ليس قول باللسان يا إخوة، الإسلام ليس شهادة في البطاقة، لا، الإيمان قول وعمل، سعي، كدح، تعب. هل يستوي من يصلي ويصوم ويزكي ومن لا يصلي إلا الجمعة فقط؟ يستوون؟ هل يستوي من يكون في المسجد قبل الأذان مشتاق للصلاة ومن لا يأتي إلا في التشهد الأخير وتفوته الصلاة؟ هل يستوي من لا يصوم إلا رمضان ومن يصوم يوما ويفطر يوم أو يصوم ثلاثة أيام في كل شهر أو يصوم اثنين وخميس دائما؟ لا يستوي. لسعيها، انظر إلى سعيك. لا يوجد في الدنيا أحد يرضى، مؤمن يرضى عن سعيه، فمهما عملنا نحن مقصرون في جناب ربنا. ولكن انظر أصلا هل عندك سعي يؤهلك أن ترضى عنه، يؤهلك. انظر إلى سعيك، ماذا تصنع، ماذا قدمت لآخرتك. غدا سيقولون فلان رحمه الله لن يبقى لنا إلا ما قدمنا. نسأل الله أن يرزقنا تقواه والمسارعة في الخيرات، نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسابق وأن لا يسبقنا إليه أحد. اللهم اجعلنا ممن يسابق يا رب العالمين في مرضاتك يا رب. لسعيها راضية، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لا تسمع فيها لاغية، لا ينطقون بما لا فائدة فيه. اللغو له معنى عام وله معنى خاص، وهنا المعنى العام، كل ما لا فائدة فيه لغو، حتى لو كلام حلال بس لا فائدة فيه، لا فائدة فيه، هذا لغو. إذا مروا باللغو مروا كرام، هؤلاء عباد الرحمن، لا يوجد عندهم وقت ليضيعوه في الكلام الذي لا فائدة فيه، فضلا عن الكلام الذي فيه معصية. لا يسمعون فيها لاغية، لأنهم لا يتكلمون في الجنة إلا بشيئين، بالحكمة وبتسبيح الله. لا يتكلمون إلا بأفضل الكلام وبتسبيح الله جل جلاله. لا يسمعون فيها لاغية، ثم يشوقك حبيبك جل جلاله. كل جمعة يذكرك بهذا، كل جمعة يشوق حتى تشتاق، فيأتي يوم السبت والأحد والاثنين وأنت مشتاق لهذه الأمور، ثم يذكرك يوم الجمعة الذي بعده أيضا بهذه الأمور فيها، أي في الجنة. نسأل الله أن يدخلنا الجنة فيها عين جارية. الجنة فيها عيون، عيون كثيرة، وأفضل عيون الجنة سلسبيل، أفضل عيونه، أفضل عيون الجنة سلسبيل. والله أبهم في هذه الآية أي عين تلك الجارية، كيف جارية، تجري العين، تخرج منها الماء وتجري هذه العين بشرابها. هل هو شراب واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ الله أعلم، قد تكون شرابها أكثر من نوع، ليس نوع واحد، تجري من غير أخدود على الأرض، هكذا من غير أخدود. قال ابن القيم رحمه الله من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الجريان. يجري الشراب من غير أخدود، من غير حفرة على الأرض هكذا، لا يمين لا يمين لا لا يدور لا يمين ولا يسار ثالث وتشرب منها تشرب منها بإيش فنرى فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة مرفوعة عن الأرض سرور ينامون ويجلسون عليها مرفوعة ليست لاصقة بالأرض ففيها دلالة على أن الشيء كلما ارتفع من الأرض قليلا كان فيه راحة كان فيه راحة فيها سرور مرفوعة وأكواب ولم يقل وكؤوس الكوب الكوب هو الذي ليس له شيء تمسكه به ليس له أذن تمسكها بها ولا هذا كوب يشربون من هذه العين بهذه الأكواب وأكواب موضوعة عند هذه العيون أكواب جاهزة تأخذ وتشرب فرق بين من يذهبون إلى عين آنية بعيدة هؤلاء عندهم تجري عندهم ويأخذونها بهذا الكوب وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ما هي النمرقة ما معنى نمارق مصفوفة المركة تعرفون المراكي الوسائد مخدات وسائد مراكي هذه المراكي مصفوفة له مرتبة وزرابي مبثوثة ما معنى زرابي قالوا البسط يعني السجاد سجاد ما هو في مكان واحد لا سجاد مبثوث في كل مكان تجلس أينما شئت مبثوث منتشر سجاد منتشر في كل مكان عند كل سجاد مراكب نمارق عند السجاد العين عند السجاد الأكواب وانظر إلى نعم الله جل وعلا وزرابي مبثوثة بعد ذلك بعدما ذكر لك جل جلاله وتقدست أسماؤه حال أهل النار وحال أهل الجنة كل جمعة يذكرك بذلك ذكرك الآن بخلقه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لماذا الإبل لماذا الإبل بالذات ولماذا بدأ بها لأن القرآن عربي ونزل للعرب وللعجم ولكنها نزل على أهل قريش بلغة العرب وهم أعراب عندهم إبل وأكبر ثروة الإنسان في ذلك الوقت الإبل الإبل بل إن من أعظم الثروات الآن الإبل بملايين الملايين فبدأ بما هو أقرب شيء إلى أعينهم بدأ بما هو أقرب شيء إلى أعينهم إلى الإبل بعض أهل العلم يقول لما في الإبل من معجزات و إلى آخره ولكن هذا تفسير عليم الصحيح أنه ابتدأ بالإبل لأنها أقرب الأمور إلى أعينهم ولأنهم يحبونها ويفخرون بها ثم إنها من ذوات الأربع من ذوات الأربع من البهائم وهي الوحيدة الإبل الوحيدة التي إذا أردت أن تحمل عليها شيئا أناخت لك نزلت لك فتحملها ثم تقوم الحصان لا يفعل ذلك والحمار لا يفعل ذلك والبقر والجاموس لا يفعل ذلك لا ينزل لك لكي تحمله فهذه أكبرها خلقة ومع ذلك أطوعها للإنسان أطوع البهائم هذه الإبل أطوع من البقر ومن الغنم ومن الخيل ومن الحمار ومن البغال ومن الحمير ومن البغال الإبل فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بعظمتها وقوتها يقودها الطفل الصغير يقودها الطفل الصغير يأتي ويقودها وينيخها ويحلبها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء؟ ثم ابتعد بهم جل جلاله إلى أبعد شيء، السماء. هذه السماء بعظمتها واستوائها كيف رفعت، وإلى الجبال التي أمامكم كيف نصبت، ثم إلى أقرب شيء لك إلى الأرض الذي أنت واقف عليها. معقولة بالله عليكم هذا كل جاء صدفة؟ أيعقل من غير مدبر خالق جل جلاله؟ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر يا رسول الله، إنما أنت مذكر، قاعدة لكل من يدعو إلى الله. إنما عليك البلاء، قلوب الناس ليست في يدك، بيد الله جل وعلا. اعمل الذي عليك، بلغ ما أنزل من الله جل وعلا. ما أنت عليهم بمسيطر، لن تستطيع أن تسيطر عليهم. والصحيح أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة. لست عليهم بمسيطر، لا تستطيع. إذن عليك أن تدعو إلى الله جل وعلا اقتداء برسول الله، إن كنت تحب رسول الله، إن كنت متبع للرسول، فيجب عليك أن تدعو إلى الله. حكم الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم. من لم يدعو إلى الله جل وعلا فإنه قد خالف الواجب. ولكن الخلاف هل هي واجبة وفرض عين أم فرض كفاية، هذا هو الخلاف. لم يختلف العلماء هل هي واجبة ولا لا. هي واجبة، ولكن هل هي واجبة على كل واحد أو على واجبة إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين؟ أسألكم في هذا الزمان، في هذا الزمان الذي بدأ بعض أولاد المسلمين يلحدون ويفتحون مقاهي في الإلحاد، وتسمى مقاهي فكرية، وليست كل المقاهي الفكرية كذلك ولكن بعضه، ويتنصرون ويكفرون، ألا تكون الدعوة واجبة على كل واحد؟ كل واحد. تذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. قيل هنا الاستثناء استثناء منقطع لمن يعرف اللغة العربية، وقيل أنه متصل. المهم أنه إلا من تولى وكفر، فلم ينتفع بتذكيرك ووعظك فما جزاؤه؟ إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ربكم أرحم الراحمين، ربكم جل جلاله أرحم بالعبد من أمه، ربكم جل جلاله سبقت رحمته غضبه جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولكنه إذا عذب فإن عذابه لأليم. إذا عذب فإن عذابه العذاب الأكبر، العذاب الأعظم. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم. افقه ذلك جيد، مصيرك إلى الله، مرجوك. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والمؤمن الصادق لا يناقش الحساب يوم القيامة. قد يعاتب، يقول له ألم تفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب. فيقول له الله قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فادخل الجنة. قلوا يا الله أن يرزقنا الله ذلك. يا الله، اللهم كما سترتنا في الدنيا فاغفر لنا يوم القيامة، اللهم كما سترتنا في الدنيا فإنا قد تبنا إليك فتب علينا واهدنا وأصلحنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور. لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وأنت أعلم بحالنا منا، اللهم يا عظيم، اللهم يا كريم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا قوي يا متين، اللهم يا رب، اللهم يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا من وعدت عبادك أن تجيب دعاءهم إذا دعوك، اللهم يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، نحن عبيدك في فنائك، في بيتك، في مسجد من مساجدك، وفي بيت من بيوتك يا رب، فينا المصلي وفينا المحسن وفينا العاصي، ولكننا توجهنا إليك في هذه الساعة كلنا، هب المسيء منا يا رب للمحسن فينا، وأجب دعاءنا، وعزتك وجلالك أننا نعلم أنك تسمعنا وأنك ترى حالنا. اللهم فينا الشيبة وفينا الصغير، وفينا الغني وفينا الفقير، رفعنا أيدينا إليك وتوجهنا إليك، نقرع بابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. يا حبيب قلوبنا، يا قرة عيوننا، يا خالقنا ويا مولانا، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، انصر إخواننا في الشام، انصر إخواننا في الشام، انصر إخواننا في الشام. اللهم إنهم ضعفاء، ليس لهم إلا أنت، وليس لهم قوة إلا بك. اللهم تخلى عنهم الناس ولم يبق إلا وجهك يا رب. اللهم عليك بطاغيتهم، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، ومن عاونه ومن أيده ومن نصره. اللهم الشام يا رب، اللهم إخواننا، إخواننا، أخواتنا، أخواتنا يا رب، إلهنا ومولانا، يا عظيم يا رب، إن لم يكن بك سخط عليه فلا نبالي وعزتك، وأن عافيتك هي أوسع بهم، وعزتك يا رب أننا نعلم أنك أرحم بهم منا، ولكننا نطمع في فرجك القريب، نطمع في فرجك يا الله، يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذهم بأفعالنا، ولا تؤاخذهم بتقصيرنا، ولا تؤاخذهم بذنوبنا وذنوبهم، أنت أهل الكرم، أنت أهل الجود، أنت أهل الرحمة. عجل الفرج يا رب، عجل الفرج يا رب، يا رب ضاقت، ضاقت واستحكمت حلقاتها يا رب، ليس لنا إلا أنت، سبحانك، سبحانك. وإن هدأوا بالدعاء فإنا نثق بك، نثق بك بأنك قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعا. فيا حبيبنا يا رب، يا رب، يا رب، يا رب،
يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام، احمي إخواننا في الشام وانصر أهل السنة والجماعة في كل مكان. اللهم عليك بمن عاد السنة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بمن حارب السنة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا حبيبنا، يا من أثلجت صدورنا بأخذ الظالمين، يا رب يا عدل يا عدل يا حكم يا حاكم يا حكيم يا مدبر، يا من لا يكون في كونك إلا ما أردت، يا من قوله بعد الكاف والنون، يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير يا رب، انصر إخواننا في الشام، انصر إخواننا في الشام، انصر إخواننا في الشام، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم واستر عوراتهم وأطعم جائعهم واروع عطشانهم واغن فقيرهم وعف نساءهم يا ذا الجلال والإكرام، قو سواعدهم سدد رميهم امكر لهم امكر لهم امكر لهم يا ربنا ربنا إلهنا ومولانا. هذا الدعاء وعليك التكلاء، وننتظر بكرمك الإجابة، لا حول ولا قوة إلا بك ولا إله إلا أنت. اللهم إن لم يكن لنا من الأعمال ما يسبب إجابة دعوانا، فإنا نسألك بأننا نقول لا إله إلا أنت، نسألك بتوحيدنا، نسألك بعدم شركنا بك، إلا نصرت إخواننا في سوريا يا ذا الجلال والإكرام، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الكرماء يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم وصلوا على حبيبكم، اللهم صل وسلم على رسول الله.